بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه المنظومة المباركة، وهي الرأية للزنجاني رحمه الله تعالى بشرحه عليها. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الزنجاني رحمه الله تعالى: لقد أوضح الله الكريم بلطفه لنا الأمر في القرآن فانهض بما أمر، وخلف فينا سنة نقتدي بها.
قال: لقد أوضح الله الكريم بلطفه لنا الأمر في القرآن فانهض بما أمر، أي بما أمر الله، اعمل بذلك واجتهد في العمل بذلك، فانهض بهذا الأمر وقم على هذا الأمر. فإن الله سبحانه وتعالى الكريم جل في علاه قد بينا لنا في كتابه الحق، وهو كتاب الحق، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، فهو حق كله وهداية كله، كما قال سبحانه وتعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فهذا الكتاب كله هداية، لهذا الله سبحانه وتعالى أوضح بلطفه سبحانه وتعالى ورحمة بعباده، رحمة بعباده، إذ أنزل أرسل عليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب، وما ترك الخلق هدى سدى، خلقهم هملا وتركهم سدى، وإن خلقهم سدى وتركهم هملا، وإنما أرسل إليهم رسلا وأنزل عليهم كتبا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. نعم.
وخلف فينا سنة نقتدي بها محمد المبعوث عونا إلى البشر.
نعم، وفينا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لن نضل ما تمسكنا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال سبحانه وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وقال سبحانه وتعالى: وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. وقال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهذه السنة نور وبركة، وتركها حسرة وضلالة، فعلينا أن نأخذ بالكتاب والسنة. والسنة قد بينت ما في القرآن، قال سبحانه: تحكم بين الناس بما أراك الله. بينت ما في القرآن وفصلت ما أجمله القرآن، فما عرفنا الصلاة من جهة الصفة، ولا عرفنا الزكاة من جهة الأنصبة، ولا عرفنا أحكام الصيام الخاصة، ولا عرفنا تفاصيل الحج إلا من السنة. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه: لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ثم قال: فعلت ذلك لتعلموا صلاتي، صلوا كما رأيتموني أصلي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا حج النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه وقال: لتأخذوا عني مناسككم. كل هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وعلم الأمة، علمها بالقول وعلمها بالفعل صلى الله عليه وسلم. فلن نضل أبدا ما تمسكنا بكتاب الله وسنة رسول الله، فمن ضل بعد الكتاب والسنة فلا يلومن إلا النفس. هذا ليس نقص البيان ونقص الحجج، وإنما هذا لزيغ القلب، وما عليك وما على هذا من سبيل. زيغ القلب لو أتيته بكل دليل ما استجاب لك، لأنه ما يريد الحق أصلا ولا يريد الدليل، لما يريد نصرة قوله ونصرة ما هو عليه. ولهذا لو أتيته بكل دليل، هل المشكلة يا أخواني ليست خبر أحد وخبر متواتر وأننا نرد أخبار الأحد وكذا، المشكلة ليست هذه يا أخواني. المشكلة يا أخواني هو عدم قبول الحق الذي يخالف هواهم، لكنهم بحثوا عن قاعدة لعلهم يقنعون أتباعهم ويردون بها على الحق، فقالوا: لأن هذا خبر أحد. طيب والمتواتر، ها تعملون بالمتواتر؟ هؤلاء إذا أتوا إلى المتواتر الذي يعارض هواهم ماذا قالوا؟ قالوا: دلالته كذا. طيب يا أخواني ما تقولون في القرآن؟ ها له سنة متواترة وله سنة أحادية. ما تقولون في القرآن؟ سبعة مواضع في القرآن فيها التصريح بأن الرحمن العرش استوى، استوى، الألف والسين والتاء والواو والألف، استوى. أه لا أحد ولا حسن ولا فيه إشكال، ولا من رواية معاوية بن الحكم السلمي وكان الحسين الصلاة، ولا هو سؤال أين الله، يعني أين ملكوت الله، ما في هذا كله. قرآن الرحمن على العرش استوى، هل قبلوا الرحمن على العرش استوى؟ ما قبلوها، قالوا الرحمن على العرش استولى. إذن القرآن والمتواتر حرفوا المعاني، والآحاد قالوا لنا أخذوا بها في مجال الاعتقاد. فهل إذن القضية هي أن الخبر خبر أحد؟ هل القضية عند هؤلاء يا إخواني أن الخبر خبر أحد؟ لا يا إخواني، القضية أن هذا الخبر يعارض المعتقد، أن هذا الخبر يعارض المعتقد الذي هم عليه. طيب نريد أن نرده ردا مغلفا، فماذا قالوا؟ قالوا خبر أحد. طب والمتواتر والقرآن؟ قالوا هذا الظاهر غير مراد، ولا بد من التأويل، وهو التحريف طبعا، ولا بد من التأويل. ليه؟ لأن القول بظاهر هذه النصوص يصادم العقل. ولهذا لما جاء الأشاعرة يضعون مثل هذه، ماذا قالوا؟ قالوا بأنه لا بد من التأويل. طيب جيد، هنؤول بمعنى نفسر، ولا تأويل أفضل من لغة العرب؟ قالوا لا، بشرط، بشرط ألا يصادم هذا التأويل عقلا. وعليه فلو قلنا استواء بمعنى علوا وارتفاعا يليق بجلاله، وهذا في لغة العرب، يقولون هذا التفسير يتصادم مع ماذا؟ مع العقل، ويتصادم عندهم مع تنزيه الرب. لأننا لو فسرنا بهذا لاقتضى أن يكون الله عز وجل محتاجا إلى العرش أو متحيزا أو جسما، والله عز وجل ليس بجسم، يبقى بشرط ألا يعود هذا التأويل على عقل بإبطال، على نص إبطال. عندهم هذا الكلام، عندهم هذا الكلام أن هذا تأويل يصادم نصوصا عندهم ويصادم عقلا عندهم. وعليه فلا، فالقضية هي قضية رد الحق وليست قضية المتواتر الأحاد. القضية قضية إيه في الحسن والصحيح؟ القضية قضية خلاف ما اعتقدناه، خلاف ما نحن عليه. العد الذي عده رضواني لو أدخلنا الحسن وكذا وكذا سوف يختلف. هو يرى حصرية العد فين؟ حصرية العد في 99 زمانا في المطلق، ثم بدأ له بعد زمان أن العد يدخل فيه المضاف. طيب يبقى كده زدنا عن 99. قال لا، ده الحاسوب اخترع أو اكتشفنا عن طريقه إعجازا جديدا، ألا وهو أن الله يشاء سبحانه وتعالى أن المضاف 99. يبقى نحن قلنا بالحصر في 99 سواء قلنا بالإطلاق في 99 أو قلنا بالإضافة في 99. طيب يا رضواني وما دليلك على 99 أخرى؟ طيب انت دليلك الأول الذي عشت مع الأمة به إن لله 99 أسما. طيب والثاني؟ قال الثاني خذ عندك الثاني 100 إلا واحد كام؟ يبقى 99. إذن هذا هو الحل. طب من الذي فسر؟ هو يقول لعل هذا الإعجاز لأول مرة. ليه يا أخواني يقول لرضواني بهذا التأويل الذي لم يسبق إليه؟ لأن الرضوان اضطر إلى أن يعترف بأن الأسماء المضافة لابد أن تدخل في العد بعد ما عاز زمان مع الأمة أن الأسماء شرطها الإطلاق، فلابد أن يؤمن بذلك لأنه لم يكن يدفع هذا واحد، إذن اضطر لهذا. طب لابد أن يوجد دليلا زائدا على إن الفعل نسينا اسما، لأن بهذا سينقض الحصر. ففكر ودبر ونظر ثم قال 100 إلا واحد ليست على التأكيد وكذا، إنما هذا إشارة إلى عد جديد لعله لأول مرة نقول. طب ما نقول ما قال السلف وخلاص بأن الأسماء غير محصورة في عدد، منها 99 ومنها غيرها، وإنما أراد الله سبحانه وتعالى وإنما أراد الشرع أن ينشط على جمعها وإحصائها، فمن أحصى دخل الجنة، فمن أحصى من أسمائه 99 دخل الجنة، كما يقول الشراح من أولهم إلى آخرهم إلا أنت. حتى الذي قال ابن حزم لما قال بالحصر في 99 ما قال في 99 أخرى ما إلا واحدا، قال 99، معناه لما أراد جمعها ما استوعب 99، لكن أخذ ظاهر اسم أهل ظاهر يأخذ بالظاهر إن لا 99 اسما. فعند جملة تامة، جملة وجملة تامة مبتدأ وخبر، فلهذا نقول أن القضية ليست هي قضية خبر أحد متواتر، وليست صحيح وحسن، وليست أنها من رواية الصحابي الذي يحسن الصلاة كما يقول هؤلاء، وليست من قبيل معارضة التنزيه، وليست وليست، إنما المسألة هي أن هذا النص يخالف المعتقد، وكل نص يخالف المعتقد الذي هم عليه ينبغي إما رده وإما تحريفه، مسلكان لهم، كما أن اليهودي مسلكين، إما الكتمان وإما التلبيس، فأولئي لهم المسلكان، إما الرد من جهة الثبوت وإما التحريف من جهة الدلالة، وإما التحريف من جهة الدلالة. نعم.
قال الإمام الزنجاني رحمه الله تعالى في القطعة الموجودة من شرح هذا البيت: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقوله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقوله: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقوله لرسوله عليه السلام: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وعلمنا أنه صلى الله عليه وسلم مأمور لا يقصر عن امتثال أمر مولاه، بل يؤدي إلى الأمة ما بعث به، ولا يألو شفقة ولا نصحا في البيان لهم. وبذلك وصفه الله تعالى حيث قال: عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم.
السنة لا تخالف القرآن ولا تصادم القرآن، السنة وحي. ألا إني أوتيت القرآن ومثله ومثله معه، فالسنة بوحي. نعم. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة: وما أتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وجاء في الصحيح: ألا إنما أحل رسوله كما أحل الله. نعم.
وإن الله لم يقبضه إليه إلا بعدما أكمل البلاغ. وقال
في ابن مسعود لما قال إن الله لعن النمصة والمتنمصة وكذا، قالت يا ابن مسعود والله لقد قرأت مصحفي فما وجدت فيه ذلك. قال: أما إنك لو قرأتي لوجدتي. قالت: كيف ذا؟ قال: وما أتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لا تصادم عندنا بين القرآن وبين السنة. نعم.
وقام بحق النذارة وبين للأمة ما بها إليه الحاجة من أصول الدين وفروعه وأحكامه وأقسامه وآدابه وأخلاقه، ولم يبق على نفسه حجة مدة بقائه في تأديبهم وفي تعليمهم وتهذيبهم وتقويمهم وإيضاح جليل العلم ودقيقه لهم. فلم يبق بعد ذلك على
الله أنصح الناس وأصدق الناس وأفصح الناس. أليس ربي قال سبحان الله فيما دعا به إبراهيم عليه السلام: ربنا وابعث فيهم. وهو يرفع البيت يا أخوان، يرفع البنيان الحسي، وذي يرفع إبراهيم القواعد من البيت، وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكي. فحصل، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسه يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يسبح الله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فنصح صلى الله عليه وسلم، علم وزكى ورب وأدب وتلى، وما تركنا إلا على المحجة البيضاء. ما شيء من الدين يجب أن يتعبد الناس به رب العالمين وأنزل على الرسول الأمين فمات كاتما له. ولهذا بأبي هو ونفسي وروح صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري يقف يخاطب الأمة: اللهم بلغت اللهم فاشهد، اللهم فبلغت اللهم فاشهد. يبين النبي هذا، ما ترك كما جاء في الصحيح: فما ترك من شيء إلا دلنا عليه، من خير إلا دلنا عليه، ولا شر إلا حذر منه، حافظ من حفظ ونسي من نسي. ما مات النبي إلا ودينه كامل، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. علم وعمل. الدين لم يمت النبي وهو نصوص فقط، إنما نصوص مشروحة ومعمول بها. ولهذا اختار الصحبة الكرامة، اصطفى الله الصحبة الكرامة ليكونوا خير أمة تقوم بهذا القرآن. فما لم يقع عمليا في زمان رسول الله وقد ورد في الكتاب والسنة دليله، حصل في عهد الصحابة. قاتل النبي الوثنيين، وقاتل النبي صلى الله عليه وسلم غير المسلمين من وثنيين ومن أهل كتاب أراد قتالهم. فمن قاتل المرتدين؟ أبو بكر. ومن قاتل البغاة؟ علي وأهل البدع. ولذا كل أنواع القتال وقعت. ما مات النبي والصحابة، صدق النبي إذ قال: ما أنا علي اليوم وأصحابي وأصحابي وأصحابي. لكن لا حاجة لأمة الإسلام، أمة الإسلام لا حاجة لها في تجهم ولا اعتزال ولا أشعرية ولا صوفية ولا إخوانية ولا تبليغية ولا رسلانية ولا برهامية ولا حسانية. الأمة عندها ما يكفيها والحمد لله، ويكفيها على وجه الاستيعاب. الاستيعاب، الشريعة استوعبت والحمد لله، كتاب وسنة. والواقع العملي الصحابة رضوان الله عليهم ما مات آخر صحابي إلى والحمد لله قد طبق لنا الدين. بقيت مسائل، هذه مسائل محدثة لها عناوين هي داخلة ضمن التقعيد السابق الذي قاله الله، قاله رسول الله وفعله رسول الله وفعله صحابة رسول الله. فنقيس على ذلك، ما عندنا فقط إلا هذا، نقيس على ما كان ولا نخرج عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أنا عليه اليوم وأصحاب. فعلى كل مسلم أن يرجع إلى هذا. نعم.
فلم يبق بعد ذلك على الخلق على طبقاتهم إلا تعرف العلم من جهته وتبين الحكم من جنبته، إنفاذ ذلك على نفسه.
ولهذا انتبه ما قاله النبي كما عند البخاري لما قال: ادعوا لي بكتاب وكذا أكتب كذا كذا، فلما حصل ما حصل من الصحابة وقام ولم يكتب، إياكم أن تظن أن دينا مات والنبي لم يبين. إياكم إياكم. كذلك أيضا كما جاء عند البخاري من حديث أبو هريرة: حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعائين من علم، أما أحدهما فقد بثثت بين الناس، وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم. إياكم أن تظن أن أبا بكر أن أبا هريرة كتم شيئا يتعلق بدين يجب على المسلمين معرفته، أو أنه مات كاتما له. فلا النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة رضي الله عنهم ولا أحد منهم كتم شيئا من الدين، إنما هذا الكتاب الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر شيئا، أن يبين أمرا هو في المسلمين والحمد لله معلوم المعروف. قد يكون باب الوصايا وقد أوصى، أو يكون لم يكتبه وإنما أوصى صلى الله عليه وسلم بلسانه وبين بعد ذلك. المهم أنه خوطب بقول الله: يا أيها النبي، يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. وأبو هريرة هو الذي قال كما في الصحيح: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. ما الآيتان يا أحمد؟ إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البيانات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب. يبقى لماذا بلغ أبو هريرة وأكثر أبو هريرة؟ لأنه سمع، وما ينبغي أن يسمع فيكتم. يبقى إذن الذي قال في شأنه أبو هريرة: وأما أحدهما فلو بثثت لقطع هذا البلعوم مما لا ترتب عليه، حلال حرام صحيح فاسد وغير ذلك من هذه الأشياء. لكن إما أنها أشياء لا تعلق لها بهذا، أو أنه في هذا الوقت لم يبينها للمصلحة ثم بينها بعد ذلك، كما جاء في الصحيحين في حديث معاذ: فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. إنما لا تظن أن صحابيا كتم فضلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فلم يبق بعد ذلك على الخلق على طبقاتهم إلا تعرف العلم من جهته الله وتبين
الله أكبر الله أكبر. فلم يبق بعد ذلك على الخلق على طبقاتهم وعصورهم إلا تعرف العلم من جهته وتبين الحكم من جنباته وإنفاذ ذلك على نفسه وغيره والاستعاذة بالله من مخالفته وترك متابعته. كلمات من نور، كلمات من نور. وبعد هذا البيان والإيضاح والتقرير أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كتم خذ، ما على الخلق أن نحاكم السنة، ما على الخلق أن نحاكم القرآن، ما على الخلق أن نقول ما قضت به عقول أو مكاشفات أو أذواق أو وجدان، أبدا. ما على الخلق، اعرف مهمتك يا عبد الله، خذ خطا. ما على الخلق، فلم يبق بعد ذلك على الخلق على طبقاتهم إلا تعرف العلم من جهته، واحد. اثنين، وتبين الحكم من جنباته، ثلاثة، وإنفاذ ذلك على نفسه وغيره، أربعة، والاستعاذة بالله من مخالفته وترك متابعته. شوفوا الدروس يا أخوان، شوف يدي عادل أنا، شوف الدروس، شوف يا أخوان، هذه الدروس مهمة يا أخوان، هذه الدروس مهمة. ميزة الدروس يا أخوان، ميزة علم السلف، ميزة علم السلف، إن جئت فجلست دقيقة وروحت، عدت إلى بيتك بكلية، لو جلست 100 سنة فحولها تدند. طب ولو جلست سنة تفرعت لك الكلية فأنبتت الكلأ والعشبة الكثير. عارف التقاوي، تقاوي الأرض، تضع البذرة تخرج لك الساق، الساق يخرج لك 7 سنام، في كل سنبلة 100 حبة، فلو روحت بحبة دي تقاوي معاك. طيب بسنبلة يبقى 700 حبة. طيب قبل ذلك بخضرة. المهم أن هذا المنهج ميزة هذا المنهج أنه لا يترتب آخره على أوله فلا تفهم إلا في آخره، لا، إنما يأتي الإيضاح ومزيد البيان وضرب الأمثال وتنوع البيان لتنتقل من علم إلى علم لا يعارض الآخر الأول، وعليه فهم القوم لا يشقى بهم جليسه. هذه ميزة العلم. واحد حاضر اليوم، انت ايه اللي فاتك يا ابني؟ ايه اللي فاتك اليوم؟ لسه ما خلصناش اليوم، ايه اللي فاتك يا حبيبي؟ واحد، انا عايز واحد يرفع ايده يقول انا تايه مش عارف امشي ازاي. ها انت يا ابني مش سمعت مني؟ ما كنتش اخواني ولا تبليغي ولا داعش ولا كده، مش سمعت مني يا ابني؟ سمعت ولا ما سمعتش؟ سمعت بعتزل تلك الفرقه كلها، سمعت رؤوس، سمعت لا حسن ولا رسلان ولا عدوي ولا، سمعت يا ابني، ان عليك كتاب سلفي تاخده وده مصدر استدلالك، سمعت. روح بقى يا ابني لزوجتك، روح لام محمد، ايه الاشكالي؟ ايه اللي باقي لك بقى؟ هذا الموجز واليك البال. اقعد هنا 100 سنة لن ياتيك شيء زائد، انما ياتيك الامثله على ذلك وتنوع ذلك. اليوم هتدرس رايه الزنجاني، هي حقيقيه عبد الله بن ابي داود، هي نونيه 6000 بيت، دي 44 حقيقية، 34 6000 بيت ابن القيم في الكافية الشافية، خلاصتها هذه 33 أو 44 خلاصتها. اقعد هنا 6000 بيت، كل يوم بيت، في النهاية هو أنت هذه، لكن ما في علم، في علم لكنه علم إيه؟ علم هداية بعد ضلال؟ لا، كله هداية. فإن أخذت من طعام السلفي حبة أشبعتك، فإن أخذت منها طنا ما أوجعتك، رشحوم المسك. ما تزعلش، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وكل وفيها ما تشيء الأنفس وتلذ الأعين. ما هو ده جنة يا إخوان، ما هي دي مقدمة الجنة يا إخواني، هذه الجنة جنة الأرض، هذه السنة جنة، من لم يدخل هذه الجنة
فلن يدخل في جنة الآخرة. هذه الجنة يا أخواني أخذت حبة أشبعتك، أخذت طنا ما تألمت ولا أوجعتك أبدا. هذه ميزة السنة. إنما أهل البدع والأهواء فما عندهم إلا واحد الشكوك، اثنان الحيرة، ثلاثة الظلمة، الظلمة، أربعة التناقض، خمسة الحيرة. ستخرج بعد 100 سنة برتبة حيران. إنما هنا لا، هذه ميزة السنة، هذه ميزة السنة. ميزة السنة أنها تعطيك الحق إجماليا وتفصيليا، تعطيك الحق على لسان الطالب الحاذق وعلى لسان العالم الكبير وعلى لسان التابعي الجليل والصحابي السليل والنبي الأمين. حيثما أخذ ما أنا عليه اليوم وأصحابه. طب وإحنا طيب؟ والتابعون لهم بإحسان وآخرين منهم لم يحضروا والذين جاءوا من بعدهم يقولون. هذه ميزة الحق، هذا ميزة المنهج السلفي الصحيح. ما فيه يا أخي نقطة إن كانت فعلا صحيحة بالنسبة لمنهج السلف، ما فيها نقطة أستغفر الله أتوب إلى الله كغيرك لو هداه الله بعد ضلالة. إني خارج من منهجي، خالع طريقتي كما أخلع هذا القميص. ما فيها، لأنك عرفت طريقك من أول يوم. جئت أطلب العلم وإنما أنت امرؤ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أسألك. أنا أريد أطلب العلم. طيب يا ابن تروح فين؟ وإنما أنت رجل من أصحاب رسول الله. خلاصة الكلام، هات 1000 كتاب، 1000 كتاب في باب الطلب وآدابه تخرج عن هذه. جئت أطلب العلم وإنما أنت رجل من أصحاب رسول الله. جئتك أنت يا صاحب رسول الله لأنه عندكم تلتمس الهداية، تلتمس الهداية. أنتم أبر الأمة قلوبا وأعمقها فهما وأقومها هديا ومسلكا. أنتم ميزان، وليس يقال فيكم إن كنتم فأنتم على الهداية وإن كنتم فأنتم على الضلال. إنما هذا في من جاء بعدهم، ولهذا جاء القيد والذين اتبعوهم بإحسان، ولم يكن القيد فيهم لأنهم على الإحسان، إنما الإطلاق والسابقون الأولون المهاجرون الأنصار، بس كده هم السابقون الأولون بس. الذين كانوا على الإحسان أو إن كانوا على الإحسان لا، وإنما لما جاء من بعدهم ماذا قال؟ والذين جاءوا ها والذين اتبعوهم بإحسان. طب والذين جاءوا بعدين بشرط قيد، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، الصحابة. شرط فيه من يأتي بعدهم الترد عنه واتباعهم. يبقى هما ما لهم شرط، إذا كان الشرط فينا احنا أن نكون على ضربه. ولهذا تألق إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس لما انتزع من هذه الآية دليلا على أن الروافض ليس لهم نصيب في الفيء. ده مش تبعنا أصلا، هؤلاء ليس من الأمة فيء. الفيء ده للفقراء المهاجرين، طب احنا مش فقراء مهاجرون. والذين والذين تبعوا دار الإيمان الأنصار، طب لسنا أنصارا، روح فين؟ طيب لست مهاجريا ولا أنصريا؟ إيه نعم. ماذا أذهب؟ أنت ترد على المهاجري والأنصري، لن تترك قيد المهاجري والأنصري. فإما أن تكون مهاجريا أو أنصاريا أو مترضيا على المهاجري والأنصري، يبقى ما خرج عن الشرط واضح. فأنت منهم، فإن لم تكن منهم فعلى طريقتهم. والروافض ما موقفهم من المهاجرين والأنصار؟ أسوأ موقف، كفار إلا النظر القليل. ومن قوله أيضا تعالى محمد رسول الله والذين معه شداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم مثل السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغرضه فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. منها أخذ مالك أنهم كفار. كل من تغيظ على الرسول صحابة الرسول أهل أمري إذا الفرق بين الخوارج والروافض إيه؟ طالما دول كفار تمكوا الخوارج كفار والله هذا قول عند العلم من قال ذلك. طيب والجماهير ما كفرت. طيب العلة مع أنهم أيضا يكفرون جمهورا من الصحابة إيه العلة يا أخواني؟ التغيظ. هؤلاء ما يتغيظون، هؤلاء يتأولون فبالتأويل كفروا، إنما دول ليغيظ. ولهذا لم يذكر ملك الخوارج، ذكر الروافض ليغيظ بهم الكفار. عرفتم يا إخواني؟ فميزة هذا المنهج يتسع ويضيق. تعرف هو إيه؟ وزي البالونة كده حجمها نصف سنتي بس تسع الكرة الأرضية. انفخ، زود، حط الرسائل، حط الكتب، تتسع. طب خلاص خلصنا الكرة الأرضية والسماوات السبع، خد السماوات السبع، خد كل شيء، خد الدنيا والآخرة. هذا منهج لا يضيق أبدا أبدا. شوف يبدأ به بلونة صغيرة ذرة نصف سنتي ولكنه يتسع لها يشمل. هذا هو هذا المنهج، وهذا طيب كلام أهل السنة. خذ يا أخواني هذه وروحوا بها بارك الله فيكم. فلم يبق بعد ذلك على الخلق على طبقاتهم إلا تعرف العلم من جهته وتبين الحكم من جنباته وإنفاذ ذلك على نفسه وغيره والاستعاذة بالله من مخالفته وترك متابعته. يبقى لما نجد قطعة في شرح الزنجان على قصيدته نقول طالما مش تم لا نأخذها، ده احنا لما نجد بيتا نأخذه، لأن أعظم منا إمام ابن القيم وجد تعليقا عشرة أسطر أخذه، وأعظم منا قد يأخذ الكلمة من إمام السنة فيجعلها له عقيدة. واضح إخواني؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن على المأمور بالعقل آلة بها يعرف المتلى من القول والعبر.
الله أكبر.
قال في الشرح: من
حكمة الله العقل. العقل الذي لا يعارض يا إخواني النقل، وإنما العقل الذي هو منة الله على العبد الذي به عرف المتلى من القول والعبر. العقل الذي يتفهم، العقل الذي يتدبر، العقل الصريح. نعم.
قال رحمه الله تعالى في الشرح: من حكمة الله سبحانه حين خلق بني آدم للتكليف وخصهم بذلك أن لطف لهم بتركيب العقل فيهم وفضلهم بالعقل والتمييز على سائر أصناف خلقه، فجعل العقل آلة لهم ليفصلوا بها بين الحسن والقبيح ويدركوا بها حقائق الأشياء وماهيتها. ثم لم يسوي ذلك حكمة منهم بينهم.
يعني لم يجعل عقلهم على درجة واحدة. عقل الصديق غير عقل من دونه، عقل ابن سيرين ليس كعقولنا عقل، وهكذا. نعم.
بل فضل بعضهم على بعض على ما أراد، فمنهم من أكمل ذلك فيه وأصحبه التوفيق فهداه.
شوف انتبه بارك الله فيك، ركز. كلام هذا ما هو بالشبر يا إخوان، كلام هذا بالحرف. فمنهم من أكمل ذلك فيه على العقل وأصحبه التوفيق. انتبه، لأن العقل إذا تجرد عن التوفيق ضل، وضل بقوة. العقل قطار، إما أن يسير على القضبان فحينئذ تأمنه، أو ينزل فيا الله لو ما دراجة بخارية ونزلت دراجة بخارية ما لو اصطدمت ماذا تصنع؟ إنما القطار هذا يا الله يا أخواني لو نزل ما على قضبان بنفس قوته بنفس مضرته. ولهذا تنتفع به إذا كان على قضبانه، إذا نزل فلا تسأل عن حجم هذا. كذلك العقل هذا إن هداه الله، إن وفقه الله، قادك إلى أعلى الجنان. أليس الله خاطبك يا صاحب العقل المهدي: إن في ذلك الآيات لقوم يعقلون يتفكرون، لأولي الأحلام، لأولي النهى، للعالمين، فاعتبر يا أولي الأبصار. نعم.
فمنهم من أكمل ذلك فيه وأصحبه التوفيق فهداه لحقائق الأشياء ووضعها مواضعها
وتبين ووضعها مواضعها
ووضعها ووضعها مواضعها وتبين
وتبين الفصل بين جيدها ورضيها فساد بجودة رأيه وصحة تمييزه أقرانه. انتبه. وتبين الفصل بين جيدها ورضيها. عرف المغشوش والسليم. أول ما يدخل عليه واحد بذهب بريق يقول له أنا أريد أن تشتري هذه، يقول له أخرج يلا وإلا طلبت لك الشرطة الآن. هذا مزيف. مزيف ده أفضل. ألو يلا تعال الشرطة تيجي أخوه. فما يغرهم هذا البريق، لأنهم يعرفون الجيدة من المغشوش. مثل علم الحديث كده، قيل لبعض الأئمة لما قال هذا حديث ضعيف وكذا منكر، قال من أين عرفت هذا؟ قال علم الحديث إلهام. إحنا عرفناه بالملكة بعد توفيق الله، عشنا معه ظهرا رواية ودراية حتى صرنا نميز الصحيحة من السقيم. إلهام، مش إلهام يعني تخرص بقى، لا، يعني أنك بملكتك ما صار بقى تتعلم في الكراسة المربعات، في الكراسة المربعات أنت، لكن صار لا صار ملكة، ملكة تستطيع أن تميز، ما تحتاج إلى بحث طويل، لأن هذا عندك صار ملكة. قال فساد بجودة العقل، يعني فساد بجودة رأيه وصحة تمييزه أقرانه، وشغل بطلب الحق عمره وزمانه. يا الله، فاحتاج إليه من قصر عقله عنه، يرجع إليه فاسأله على الذكر، فنصحه وأرشده وتلقى أمر الآمر ونهيه بحسن الامتثال والقبول، وعرف منته عليه فيما فضله به على غيره، فأجهد نفسه في طاعته وشكره. ومنهم من حرمه التوفيق مع وفور العقل، أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء، فكان عقله مغلوبا بهوى النفس ومكادا بمساعدة العدو، فلم ينفع وفور عقله مع حرمان التوفيق. أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء. ولله أمر هو بالغه، يفعل ما يشاء، يهدي من يشاء فضلا منه، ويضل من يشاء عدلا منه، ويحكم ما يريد. ومنهم من أعدمه إياه أصلا ولم يجعله له موضعا لعلمه. انتبهوا يا اخواني، تربوا يا اخواني، جماعة اللي بتوع التربية دول، البطانية والسبح اللي متعلقة في المنابر، ها تربية يا اخواني، ها تربية، اطبخ واشرب وكل طول الليل والنهار، اما حاجة الاذكار والتسبيح وسورة ياسين بعد صلاة الجمعة. تربية هذه يا اخواني، تربية هنا يا اخواني، تربية في كلام السلف، العبارة لو مزجت بالمحيط الهادي والله لو بالبحر الميت لأحيت. ومنهم من أعدمه إياه أصلا ولم يجعله له موضعا لعلم بإبا، شو بحكمة وليس بالجبر، ده عاقل عائم، وده ضال منحرف بلا حكمة، لا، لعلمه بتضييعه لو آتى، فأسقط عنه التكليف عدلا منه إذ لم يؤته آلته. كل ذلك تقدير العزيز العليم. ثم على الأحوال كلها لم يكله إلى عقله ولم يخله وإياه. ما قال اختر الشرع يا عاقل يا أعقل الناس، اختر ما شئت واجعله شرعا، سنكلك يا أعقل الناس إلى اختيار دين تتدين به، لا، لا، فليس هذا لك، إذ لا يعرف ذلك على وجه التفصيل من كل جانب إلا الغني الحميد. وأما أنت فلو بلغت ما بلغت فأنت الفقير في كل شيء، فكيف بأعظم شيء ما فيه استقامتك؟ بل بعث إليه الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس عليه حجة بعد الرسل، فأكد الأوامر والزواجر ببعثة الرسل، ببعثه الرسل مؤيدين بالمعجزات الخارجة عن العادات، دلالة لهم على صدقهم وعلى أن ما جاءوا به من عند الله، وجعل ذلك حاكما على العقل ومزيحا لعلة الخلق. فقال للرسول صلى الله عليه وسلم: قل إنما أنذركم بالعقل بالوحي. وقال: وما كنا معذبين حتى نبعث عقولا رسولا. فلم يعذر أحد بلغته النظارة في ترك ما أتى به النذير، بل ألزمه اللوم في مخالفة أمره. يبقى العقل منه منة، وتوفيقه منه نعمة، وعدم إيكاله لنفسه مع كل هذا أن يضع شرعا من قبل نفسه لنفسه، وإنما اختار لك رب العالمين. فإذا اشتبه عليك أمر فقم وتوضأ وصل ركعتين وقل بصدق وإخلاص: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كان هذا الأمر زواج، بع، شراك، نعلك يا رجل، لا تمل أي شيء في حياتي، أركب قطارا أو سيارة أو طائرة، أسافر اليوم ولا غدا ولا بعد غد، أتزوج زينب أو خديجة أو حفصة، أشارك إبراهيم أو عليا أو كذا، أي شيء، فإن الله يحب ذلك. لا يحب ذلك، لا يقال الاستخارة في الأمور الكبرى فقط، أي شيء. حاء ويسمي حاجته: إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير في لي ومعاش، أو قال عاجل أمري وجهي، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا شر في ديني ومعاش، أو قال عاجل أمري وجهي، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان، وبعدين وأرضني به، وأرضني به. علم الأذكار هذا علم عظيم، علم الأذكار علم عظيم، علم الأذكار والأدعية علم عظيم، علم الخواص. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات بقراءة إيه أخواني؟ كتب الله، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الرحيم، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له وهبنا له يحيى وأصلحنا له. علم الأذكار الأوراد، لا تظن طلبة العلم أرفع من هذا العلم، هذا علم الأنبياء والخواص. الدعاء هو العبادة، هذه كلمات ما أعظمها، كلمات أئمة فعلا يا أخوان. نتربى يا أخواني، شوفوا التربية للعلم كله عند السلف. ماذا تريد يا أخي؟ تريد دنيا؟ والله عند السلف، والله عنده، عنده والله عنده دنيا، دنيا. اطلع اشتري من اسماعيل كده كتاب ولا من إبراهيم ولا ب730 جنيه ب500، ايه يا عم هنجيب منين يا عم؟ احنا طلبة علم عادين. يوم أخي يتصل على أخ مش لاقي ياكل، واخد بالك؟ هتجيب كتب؟ كتب على حساب ادى 7-8-9 آلاف، غيره شغال عمال يفحب بالفاس طول النهار وما بيصليش عشان يحوش 7 آلاف، عايزه سنتين. حتى الدنيا يا اخواني، حتى الدنيا والله في منهج السلف، حتى الدنيا والله في منهج السلف، ما يضيع منك، والله ما يضيع منك. والدنيا وتبصر الدنيا، وده غلط وده صح، وده امشي هنا ما امشيش هنا، افتح المشروع ده او ما افتحوش، كل هذا والله يا اخواني من منهج السلف، القائم على المصالح الراجحة وضرء المفاسد. هذه يا أخوانا منهج السلف. لا تظن منهج السلف أن السلفين هؤلاء بلهاء سطحيون، لا والله، والله ما أذك ما أذكى ولا أذكى ولا أذكى من السلفي دنيا ودين. قل لي كده دنيا عندها بارت؟ قل لي كده. لو أنه أخذ بطريقة السلف ومراعي النصوص الشرعية، الله يا شيخ أنا أخ كان عليه فلوس، طيب مع لك كتابة؟ لا، يبقى لوم نفسك. الله يقول يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين، قاعد الوقت عايط تعمل إيه؟ عايز بقى تسأل بقى عن تضرب وسط أمانة ولا تجيب أخ يشهد ولا تحلف كذب في المحكمة؟ ما هو السبب أنت. إذا تدينتم بدين يا جماعة فاكتبوا خاصة من نفسك، روح بقى. ما أنت السلفي، ما أنت السلفي. لا بس أنا والله يا شيخ يعني أنا أمنته وخلاص. خلاص احتسب كما أمنته لله، احتسب لله. إنما تكذب تزور خلاص أمرك إلى الله، يخلف الله عليك. طيب لم يخلف الله علي الرضا بهذا، لن يعقب ذلك حزنا ولا هما، خلاص كأن الله ما رزقني إياه، كأن الله ما أعطاني إياه، الحمد لله الذي جعلني بمال أعطيت هذا، هو أكل حب أنه ما جاء خلاص. المهم راحة نفسية عند الأخ السلفي، إتقان دنيوي عند الأخ السلفي. لما تجد أخ متورط اعرف أنه متورط بترك الإيه الأمر والنهي، ده متورط، ده سببه كده. راح للأخت ليه والنهاردة بتطلق الأخت ب500,000 جنيه؟ ليه؟ الأخ قال لك بلاش دي، قلت أنا هاخدها وأحاول إن شاء الله معاها أشتغل وإن شاء الله تبقى سلفية مية مية. كانت سلفية؟ لا. طب وحتى السلفية على سلفية؟ لا. البنت جميلة والأخ قال لك بقى طالما جميلة أخدها من السكة أنا هلاقي، وبعدين أحاول بقى إن أنا أمر بقى وأنا وأدرسها المنهج بيدك، هذا يبقى لا تلومن إلا نفسك. يبقى أنت تدفع 500,000 لأنك لست بسلفي في هذه المسألة، إنما تأخذ بمنهج السلف لن تطور. طب أخذت منهج السلف طلع سلفية 100% واتضح إنها خلفية، خلاص اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا. إيه اللي يحصل يعني؟ واتطلعوا خذت 500,000، هيرزقك الله مجانا ولا يرزقك الله بخير منه؟ بواحدة ب200,000 هتجيب لك 500,000,000. إيه ممكن يحصل هذا؟ تكون بركة وسعد عليك بدلا من الشؤم اللي كانت عندك، إنما الشؤم فيه ثلاث منها المرء ضاقت حياتك عليه. إذن يا إخواني منهج السلف كل شيء دنيا ودين، من الذي قال؟ ولهذا لما قال واحد طالب لما قال كذا وانفعل ويريد أن يبين النبي يعني ما كان له علاقة بالدنيا، قال النبي ما كان يفقه أي أمر من أمور الدنيا، النبي صلى الله عليه وسلم دين وكذا، إنما ما كان يفقه أي أمر من أمور الدنيا. رد أمير فيه قول يا أمير كم؟ لم يعلم شيء من أمور الدنيا قط. هذا يكون رسول؟ هذا ما ينفعش داعية أصلا. ده احنا ما نيجي نحط أخي يئم مسجد مش بيئم عشان أقرأ وفقط، ده أقرأ وأعلم وأحكم، ثلاث حاجات. هو الأخ بيقرأ في الصلاة محدش بيقدر ينزعه، بيصلي حد يمسكه من أفاه، ده بيصلي، المشكلة بعد الصلاة، المشكلة بتاعت الصلاة. عايزين بقى مين؟ الأعلم والأحكم. طولت يا شيخ انت مش عارف ايه، انت هتعمل معاه ايه؟ هتقرأ عليه ايتين؟ انت قرأت خلاص، قدم مكلا للأقرأ وبس. هتعمل ايه يا مسكين؟ يبقى لازم يكون اخ اعلم واحكم، اخ عنده استيعاب، اخ كده حمامة عارف بالحج محمد ده قاعد يكز على سنانه يعمل ايه. سلامات عليكم محمد، اخبارك عامل ايه؟ خد بقى بتاعت مسكة هيت عشان ما عادش تكز على سنانك. لا توعد تحد يقول ما عادش تكز على سنانك، لا كده وكده خد دي بقى جميلة خلاص هيفك سنانه شوية، هيفك سنانه. طب ايه علاقة دي بقى بالمحراب؟ طب يقول قوم اقرأهم لكتاب الله، عندي تنازع انا قادم اقرأ تمام، لكن اقرأ فقط يا اخواني اقرأ للصلاة. طيب احنا عايزين امام مسجد مش عايزين مصلي بالناس، امام مسجد بيده بعد فضل الله عز وجل ادارة الامور، ولا المسجد تسلم الصبح ولا الناس تطردك، خطيب منبر بس يعلم النصوص يسوس الناس، خطيب منبر طالع محضر خطبة في الأحزاب وهو على المنبر بيبص لقى واحد ما ينفعش معاه الأحزاب لأني هيفسد عليه خطبتها، نخليها في التوبة بشروطها، نخليها في الإخلاص، نخليها في المتابعة، نخليها في أي شيء. يبقى الأخ اللي على منبري يغير موضوع إيه؟ الخطبة. ده كله علمني إياه السلف، علمني إياه، علمتني إياه السنة. يبقى لا دنيا ولا دين يا إخواني، لا دنيا ولا دين. إن أخذنا بمنهج السلف يفسد علينا شيء منها. فإن فسد ابتلاء عوض الإنسان صبرا، هذا الصبر إيه؟ يخلف الله به عليك. اللهم أجره في مصبته وأخلفه في خيمة، إلا أجره في مصبته وأخلفه خيرا. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير له. بعد ما كان عنده 10 مصانع ما عادش صفر، خير لك فين؟ خير لك بقى خلاص، خير الشرع الخير لك، قل خير لي، خير لي. اوعى تتوقف لحظة أنه ليس خير لك. إذا كنت قد ربيت وتعاملت بالحرام لوم نفسك، إنما إذا كنت على الاستقامة وتخرج الزكاة والنفقة هذا خير لك. لعلك لو ربحت 1,000,000 العاشر 1,000,000 كان فيه طغيانك، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه. فعودتك إلى الأخ بقى اللي معاه 5 جنيه أجر سكة، مش بقى السيارة اللي هي ب3,000,000 ولا حاجة، 5 جنيه يعني يدوبك هيركب حتى مشروع، لأنه ما يقدرش يركب ميكروباص ولا بتاع. عودتك إلى هذا مع دينك، ولا مليار مع طغيانك؟ يبقى خير. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير لا. زي الأخت بتقول لزوجها أنت رايح في توراش غير الدروس وبتاع وكلام من ده، ده بيجي زباين وما بيقولش أنت موجود، وأنا عيني هتطلع لما بشوف زبون طالع من عندك ومش عارف إيه وكلام من ده من هذا. والأخ طلع 5 أيام 6 أيام لدنيا لمحله، وبيجي يوم عشان الدرس قالت له لا ده اوعى إياك الدروس ده ضيعت أرزاق. طيب هذه أرزاق ما ضاعت لأنها مقدرة من عند رب العالمين. الأمر الثاني تقول له هتزوج عيالك منين؟ طيب أنا يا امرأة معاك 6 أيام ولا معاك 5 أيام أسعى مع أولادي، طب أنا مت اليوم هيتجوزوا إزاي؟ زي ما قلت لك قاعدة فأنا مت ديت قاعدة مهمة جدا جدا. يعني أنت مش عاجبك مني 5 أيام واقف في المحل ويومين للدروس وتقول العيال هتجوزوا إزاي؟ طب أنا مت الآن معادش ولا ساعة ولا ساعة، لا 5 أيام ولا 6 أيام ولا 7 أيام ولا أي حاجة خالص. لا وقتها بقى بتصرف. ما تتصرف من النهاردة، ما من دلوقتي تصرف، وانا ايدي في ايدك. بدل ما تتصرفي بايدك لوحدك اتصرفي وانا ايدي بايدك. على الاقل هي في تليفون ممكن تصل عليا، طب معاك فلان جاي يشوفه بس هيمشي، اقول له انت طب انتظر بس انا جاي لك في السكه، او ان شاء الله بكره مش عارف ايه او اي حاجه. لكن هتتصل عليه وفي قبره؟ لا. هيبقى ايده في ايدك وهو في قبره؟ لا. يبقى خلاص اتصرفي من دلوقتي. انا ما انتفعت مثل هذه الوصيه التي قال عمر لأبي موسى أشعري لما قال كاتب نصراني، كاتب نصراني فيه وفيه، قال مات النصران. طب ماذا تصنع إذا مات النصران؟ نفس المسألة، خلاف كثير من الأمور بقى. طب مات الزوج يا امرأة تعمل إيه؟ مات الزوج خلاص، زوج ب5 أيام خير من لا زوج. نعم نعم. نعم
فرفع بعضهم الحديث وزادت المدافعة والخصام، حتى قال قائلون منهم لا يقبل هذا الحديث عن على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أبا هريرة متهم فيما يرويه.
على شوف متهم فيما يرويه، طالما هو يعارض عقلا يعارض فكرا يعارض منهجا يبقى أبو هريرة متهم، مش بقى ربيع بن هادي المدخلي ولا ابن باز نعم نعم.
رأيت الرشيد قد نحى نحوه ونصر قوله، فقلت أنا أي عمر بن حبيب الحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو هريرة صحيح النقل صدوق فيما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم غيره. فنظر لي الرشيد نظر مغضب، فقلت من المجلس فانصرفت إلى منزلي، فلم ألبث حتى قيل صاحب الجريد بالباب، فدخل فقال لي أجب أمير المؤمنين.
يا الله أجب المؤمنين، وكان غضبان يبدأني هذا ينتظر ايه؟ نعم.
إجابة مقتول وتحنط وتكفل، فقلت اللهم إنك تعلم أني دفعت عن صاحب نبيك وإجدت نبيك أن يطعن على أصحابه. فسلمني منه. فأدخلت على الرشيد وهو جالس على كرسي من ذهب حاسر عن ذراعي بيده السيف وبين يديه النصر. فلما بصر بي قال لي يا عمر بن حبيب ما تلقاني أحد من الرد والدفع لقولي بمثل ما تلقيتني به. فقلت يا أمير المؤمنين إن الذي قلته وجادلت عنه فيه الدراء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ما جاء به. إذا كان أصحابه كذابين فالشريعة باطلة والفرائض والأحكام في الصيام والصلاة والطلاق والنكاح والحدود كلها مردودة غير مقبولة. فرجع لنفسه ثم قال أحييتني يا عمر بن حبيب أحياك الله.
الله رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله: فلا تك بدعيا تزوغ عن الهدى وتحدث فالإحداث يدني إلى سقر، ولا تجلسن عند المجادل ساعة فعنه رسول الله من قبل قد زجر. قال رحمه الله تعالى في الشرح: البدعي من أحدث برأيه قولا أو فعلا لم يكن
هذا في حكم مجالسة أهل البدع. فلا تك بدعيا. قال البدعي من هو يا إخوان؟ من أحدث؟
قال فلا تك بدعيا تزوغ عن الهدى.
البدعي من أحدث برأيه.
قال البدعي من أحدث برأيه قولا أو فعلا لم يكن فيه إمام يلزم قبوله قبوله ولم ترد بذلك آية قاضية ولا سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ماضية، فمن تعلق بمن هذه سبيله فقد باء بغضب من ربه وتحمل وزر إحداثه وأوزار من اتبعه على ذلك، لقوله تعالى: وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم الآية، وقوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، وقوله: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. نحن نتولى عقوبتهم لتجافيهم عن الانقياد لأمرنا،
لتخلفهم عن الانقياد ماشي صحيح،
لتخلفهم عن الانقياد لأمرنا ونهينا. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. يجيء في بعض الروايات: لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وفي حديث الأرباض بن سارية: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ولذلك قلت: والإحداث يدني إلى سقر.
نعم، يعني لماذا قلت وكل ضلالة في النار؟ لما قلت الإحداث يدني إلى سقر، لأن النبي قال كل ضلالة فين؟ في النار. وطبعا هذا من باب الوعيد، ما هو بكل مبتدع تقول إنه من أهل النار. لا نعين أحدا بأنه من أهل النار ولا من أهل الجنة إلا من عينه النص، لكن نخشى عليه. نعم، فنقول بالعموم، بالعموم كل ضالة في النار وكل ضال في النار. والذي يأكل أموال اليتامى، الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا، بوعيد عام. أما التعيين والتخصيص في لعن، في نار، في جنة، في كذا، مدار ذلك على النص. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواته عنه عائشة رضي الله عنها: من أدخل في ديننا ما ليس منه فهو رد. قال الشافعي رحمه الله: وقد روي هذا الحديث عن إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: يقول الشافعي: هذا الحديث ربع الإسلام.
الله أكبر. نعم.
قال الزنجاني رحمه الله: فكل ما أحدثه محدث.
وتصحيح أن تقول هو نصف الإسلام، لأنه يتعلق بالأمر الظاهر، وإنما الأعمال بالنيات النصف الآخر لتعلق بالأمر الباطن. فالحديثان عليهما قواعد الإسلام، وقد يقال فيه الربع بإدخال إن الحل بين وإن الحرم بين والدين النصيحة، فهو ربع، فربع ثلث كذا بحسب اجتهاد العلماء. المهم أنه من الأحاديث الكبار، أي التي تتضمن أصولا عامة تمشي في الشريعة كلها. نعم.
قال رحمه الله: فكل ما أحدثه محدث لم يسنده إلى نص كتاب منزل أو أمر بأوامر رسول مرسل فهو مردود على محدثه، وهو مذموم بإحداثه ذلك، متهم في دينه، ساقط العدالة بفعله، ممقوت عند الله وعند صالح خلقه، نعوذ بالله من التقدم بين يدي الله ورسوله.
الله أكبر إخواني، الله أكبر. نعوذ بالله من التقدم بين يدي الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تتقدموا، فلا تقدم، لا تتقدم بين يدي الله ورسوله، وإنما تأخروا. فما قاله الله ورسوله قل سمعا وطاعة، لا تتقدموا ولا تعارضوا بين يدي الله ورسوله. الله أكبر. والنبي قال لعن الله، كما حديث علي عند مسلم، لعن الله من آوى محدثا. فكيف بالمحدث؟ هذا اللي آوى المحدث لعنه الله، فكيف بالمحدث نفسه؟ وليس هذا قاصرا على الإحداث بالفساد في دنيا الناس، إنما أعظم منه من أحدث في دين الناس. نعم.
قال رحمه الله تعالى. أيوة
الرحمن. إيه، لأن ما في إمام لما يقول يعني يلزم قوله لكوني على الحق، يعني أي يلزم قوله، متى يلزم؟ بالشرط يعني. فقد يلزم قول أحمد يا عبد الرحمن، قد يلزم قول مالك، قد يلزم قول هشام الذي هو لا شيء. ليه؟ لموافقته الحق، لموافقته الحق. فيبقى قول إمام يلزم قوله، يعني قول إمام أصاب الحق فيلزمك قول. ما هو صح، ما هو الإمام الذي قال الله قال الله قال رسول، يبقى أنت لو خالفت إمام خالفت قال الله قال رسول. لأنه متى يلزم قبول قولي أصلا؟ إذا قال وقال رسول. نعم.
قال رحمه الله: ولا تجلسن عند المجادل ساعة فعنه رسول الله من قبل قد زجر.
شوف يا أخي، شوف يا أخواني، ها في بقى فتوى بعد ذلك في مجالس أهل البدع، ساعة، والمراد ليس الساعة الستون دقيقة، لا تجلس عند أي وقت مختارا غير ناصح له. ساعة، لا تجلسا عند المجادل ساعة، تؤكل تشارب تخادم تصاحب، ساعة وقت دقيقة تدخل عليه. فعنه رسول الله من قبل قد زجر، زجر النبي عن مجالسته هذا. وهذا نافخ الكير، هذا نافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه أنت نريه. إنكم إذن مثلهم. من بطانته؟ قالوا القدري، قال قدري. من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. يبقى أنت الواقف بقى في الفرح تدخل الناس، أنت مثله، واقف في الفرح تدخل الناس وتجيب الناس وتحط الناس وتفضله، أنت أبو العريس الحقيقي، أبو العروس الحقيقي يعني. إذن أنت إيه؟ مثله. ولو خطبت في السنة 100 سنة أنت مثله. إنكم إذن مثلهم. قال الزنجاني،
قال رحمه الله: وقد وصف الله سبحانه في كتابه المجادلة في غير موضع وأساء عليه الثناء.
ومن المسألة فقال المسألة دي صارت شائكة اليوم، ليه يا أخوان؟ حكم مجلس البدع وكذا والتعامل معهم وما أدري، المسألة صعبة هذه عند الناس. ليه يا أخوان المسألة تصعب؟ ليه يا أخوان؟ ما سببها؟ وهي عند السلف محلولة في العبارة، لا تجلس ولا تجلس عند المجادلة ساعات. خلاص انتهى هذا الحكم. القرآن قال إنكم إذن مثلهم. طيب ليه يا اخوان المسائل دي صعبه عندنا؟ بالذات المسائل دي محك الاشخاص، محك الاشخاص. صعب ليه يا اخوان؟ نعم نعم نعم، ده سبب. ها نعم، ها نعم نعم، كل دي اسباب، يعني خالصها حاصلها هوى يمنعك من قول الحق مباشره، يكون هذا هوى صعب مسائل. أو الأمر الثاني غياب المنهج السلفي بأحكامه وضوابطه، هذا الذي صعب علينا المسائل. وإلا لو إحنا درسنا هذه المسائل سهلة جدا، هذه المسائل سهلة جدا. أحد إخوانكم إحنا نزلنا عصب يقول لي عندنا شيخ في مكان، يعني ده طبعا أكبر شيخ عندهم، بيقول الكلام في الأشخاص غيبة. في النبيل، سمعنا نبيل بيسألنا نبيل، بيقول لك الشيخ اللي عندنا هنا عندهم عند النبي بيقول الكلام في الأشخاص غيب. قلت له خلاص، إذن يبقى النبي وقع في الغيبة، والصحابة وقعوا في الغيبة، والسلف كلهم وقعوا في الغيبة. الكلام في أهل السنة بباطل وعيب وهم، هذا الغيبة. أما الكلام في غيرهم بحق، هذه نصيحة وليست غيبة. فرق بين الغيبة والنصيحة. إذا سكت أنت وسكت أنا متى يعلم الناس الخير؟ قيل لبعض السلف: أما تخشى أن يأتي هؤلاء جميعا خصماءك يوم القيامة؟ كل دول يجي خصماء، أنت مش مخلي حد خالص، كل عملت كان في كل أحد، أما تخشى؟ قال: لأن يأتي هؤلاء خصماء يوم القيامة أحب من أن يأتي رسول الله خصم يوم القيامة. هذا أحب، أي رسول يكون خصمي، يعني أنا أترك رافض الطاعين في الصحابة عشان أنا رافض خصمائي، أنا أترك الخوارج، أنا أترك الأشاعرة، أنا أترك هؤلاء، أني أخشى أن يكون هؤلاء خصمي يوم القيامة، لن يكونوا خصمائي بشيء يضرني، إنما خصمائي بشيء يرفعني، هذان خصمان اختصموا، فالذين كفروا تطعم ثوب ماء، والذين إذا خصماء بباطل، فيكون هذا رفعة لي، خصومة هي رفعة وليست خصومة هي دين. أما خصومة النبي لك يا الله، من يتحملها؟ من يتحملها؟ نعم.
قال الزنجاني رحمه الله: وقد وصف الله سبحانه في كتابه المجادلة في غير موضع وأساء عليه الثناء فقال: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به
الحق. هذا دليل على أن الثناء قد يستعمل في الشر، وأساء عليه الثناء، فالثناء قد يستعمل يكون بخير، أثنيتم عليه إيه؟ شر. أثنوا عليه خير، أثنوا عليه شر. نعم.
وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وقال: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا، إلى قوله: وجعلنا لمهلكهم موعدا. وقال: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وضعه موضع الذم. قال: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، كذلك أطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه، فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. وقال: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، فلا يغررك تقلبهم في البلاد. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه رضي الله عنهم أجمعين وهم يتذاكرون في القدر وقيل في النجوم، فغضب كأنما فقي في وجهه الرمان، فقال لهم منكرا: أبهذا أمرتم؟ أم لهذا خلقتم؟ أم ألم أنهكم عن هذا؟ إذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكر النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما جادل مجادل إلا بالباطل.
إذا ذكر القدر على إذا ذكر القدر فأمسكوا على ما ورد به النص، على ما فإن ذكر القدر أمامكم على غير النص أمسكوا، ما تأخذون فيه، حسبكم ما جاء به كتاب الله وسنة رسوله. نعم. وإذا ذكر النجوم فأمسكوا على الحد الشرعي، ما تتجاوزون. وإذا ذكر أصحاب فأمسكوا على الحد الشرعي ولا تزيدون. نعم.
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما جادل مجادل إلا بالباطل.
هذا الجدال الشر، وهناك جدال بالتي أحسن، والله ذكر الجدال بالتي أحسن، قال: ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. نعم.
وقال بلال بن سعد هو من زهاد التابعين، وأبوه سعد بن الحارث صحابي: إذا أراد الله بقوم سوءا أغلق عنهم باب العمل وفتح عليهم باب الجدل.
الله أكبر. كأهل الأهواء، أغلق عليهم باب العمل والعلم وفتح لهم باب الجدل. عليهم باب الجدل. نعم.
قال سعيد بن جبير رحمه الله في تفسير قوله: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن، أي تارك الجدال والخصومات في دينه، فقد استمسك بالعروة الوثقى، وإلى الله عاقبة الأمور.
نعم.
قال الزنجاني رحمه الله: ومن رد أخبار النبي مقدما لخاطره ذاك امرؤ ما له بصر.
نعم.
قال رحمه الله في الشرح بعد حصول الإجماع من الأمة أن قواعد هذا الدين وأساسه كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الثابتة عنه، فمن تلقى أحدهما بعد ذلك بالرد والتأويل من نفسه بما لم يسبق إليه دل ذلك بذلك زيغه وشذوذه عن الأمة، ونبه على عماه عن الهدى وتحيره عن في دينه، فلازم كل مسلم في دينه مجانبته ومباينته والتبري منه ومن فعله وبغضه في الله، لأنه شاق الله في أمره، فلا يواصل بعد ذلك إلا أن يراجع الحق ويتوب توبة نصوحا، فحينئذ
إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. نعم.
فحينئذ تصفح زلته وتعاود أخوته. فأما من أصر على ذلك فمن داهنه على ذلك وصافاه فقد خالف أمر الله سبحانه إذ قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ويدون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. يعني من داينه
إخواني أصر على البدعة فهذا لا تكن أخا له مصافيا له مواصلا مؤاكلا مشاربا، انصح له بمقتضى الإخوة، انصح له انصح له، لا بد الناس تبلغ من النصيحة وتصبر عليها، والهجر لا يتصادم مع النصيحة. نعم.
يعني من باينهم وهاجرهم قال وأيدهم بروح من، يعني برد اليقين.
الله أكبر الله أكبر. شوف برد اليقين، برد اليقين أي أنك إن هجرته في الله ولربما ترتب على ذلك لك مضرة، لكن الله أبدلك بذلك إيمانا تجد حلاوته في قلبك ويقينا تجد برده في قلبك. نعم.
ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون.
أما يكفيك هذا؟ ألا يكفيك هذا يا عبد الله رضي الله عنهم ورضوا عنه؟ ما هو بلازم الناس ترضى عنك، تحرص على ذلك ولو في ذلك سخط الباري سبحانه، أهم شيء رضي الله عنهم ورضوا عنه. نعم.
ولا تسمعن داعي الكلام فإنه عدو لهذا الدين عن حمله حسر، وأصحابه قد أبدعوا وتنطعوا وجازوا حدود الحق بالإفك والأشر.
نعم.
قال رحمه الله في الشرح: لم يزل أهل الدين والعلم من أول الزمان.
هذه السنة كلام في أهل الباطل، تحذير من أهل الباطل وبيان سبيل أهل الباطل. نعم. فإنهم أعداء الدين. نعم.
قال: لم يزل أهل الدين والعلم من أول الزمان إلى آخره منكرين لهذا العلم الذي يسمى الكلام.
في هذين البيتين
مش موجود. قال مش موجود عندنا يعني.
ما ما ما
شو الطبع
ما علق ليس منها شرح.
لا في تعليق بس ما قالش.
ومن رد في تعليق ل
ولا تسمعن
للشيخ نفسه. قال الشيخ: ولم يزل أهله،
قال لم يزل أهل الدين والعلم من أول الزمان إلى آخره منكرين لهذا العلم الذي يسمى الكلام وهو الجهل الصريح والمروق من الدين، مجمعين كلهم على ذمه والتبري من أهله وهجران من عرفوا أنه يرى ذلك دينا لله وقربة إليه. وكان الشعبي رحمه الله يقول وهو من سادات التابعين: ما أتاك عن الله ورسوله وأصحابه فضعه على رأسك وعينك.
الله أكبر الله أكبر. نعم.
وما أتاك من هؤلاء الصعافقة فاضرب به أقفيتهم.
الله أكبر الله أكبر. نعم.
وقال أيضا: أنتم بخير ما أتاكم العلم عن أكابركم وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإذا أتاكم عن أصاغركم وهم الأرائيون فقد هلكتم وعدل بكم عن سواء السبيل.
نعم. هذا تفسير الأصاغر. نعم.
وسمع مالك بن أنس إمام دار الهجرة المقبول على سائر الألسنة رجلا من أصحابه عبر عن مسألة
المقبول على سائر كل، شوف كل إمام يأخذ حق جهم غير مالك، ومن سوى بين جهل ومالك فهو بين جهم ومالك فهو جاهل، كل يأخذ حقه ومستحق الكلام بحق وعدل. المقبول على سائر الألسنة ولا المالكية بس؟ ها؟ ولهذا متعصبة مالك لأقواله وإن خالفت الدليل يتبرأ منه مالك، المتعصبة للشافعي ولو خالف الدليل، فما يقول في هؤلاء جميعا الأئمة ما يقول فيهم الخير إلا أهل الخير والحق. فلا تظن المتعصبة الإمام مالك أعظم منك محبة، لا متعصب، لا، هذا لو رأه مالك لضربه بالنعال، هذا لو رأه شافعي ها لا وضعه على حمار وأمر أن يطاف به في الطرقات ويضرب بالنعال ويقال هذا جزاء من تعصب لنا دون السنة. أما سمع قولي إذا صح الحديث فهو مذهبي، يبقى من المالكية الحقيقيون؟ من الشافعية الحقيقيون؟ من هم يا أخوان؟ أتباع هؤلاء على الدليل. نعم.
سمع رجلا من أصحابه عبر عن مسألة سأله إياها بعبارة كلامية فقال: يا هذا، كم أعظكم فلا تتعبون.
ما مذهب مالك يا أخوان؟ أنا أقول لك مذهب مالك, شوف كم صنف من كتب, أنا أقول لك مذهب مالك في كلمة, وعندي كمان مذهب, أنا أحفظ مذهب الأئمة الأربعة, أحفظ حفظا عن ظهر القلب, لا أضيع حرفا واحد عن ظهر القلب, إذا صح الحديث فهو مذهب, هذا مذهب الأئمة الأربعة, أحفظ بفضل الله عن ظهر القلب, كل مذهب الأئمة الأربعة أحفظه عن ظهر القلب في عبارة واحدة, إذا صح الحديث فهو مذهبي, أي مسألة ستأتي بها عليها الدليل دي مذهب الأربعة, مذهب الأربعة, أي مسألة عليها دليل مذهب الأربعة. تقول لي بقى ده جاء بقى كتب المذهب وكذا وذكروا فلان, أنا بقولك مذهب مالك ولا مذهب المالكية, مذهب أنا بقى يعني أنا واعي بتكلم إزاي, أنا مش بتكلم بعاطفة, تقصد مذهب مالك ولا المالكية, الشافعي ولا الشافعية, أحمد ولا الحنابلة, تقصد مذهب مين؟ أنا قلت لك مذهب الأئمة الأربعة, ما قلت لك مذهب المذاهب الأربعة, أنا قلت لك مذهب الأربعة, مذهب الأربعة, مذهب أنا درسه جيدا جدا, ما في حرف فيه لو نحفظه الحمد لله فضل, وأعرفه بدليله, كل مسألة على وجه الأرض لها دليل صحيح فهي مذهب الأربعة, هذا مذهب الأئمة الأربعة, لا تشغل بالك بغير هذا في الأئمة الأربعة, اجعل علاقتها بالأئمة الأربعة هذا, لكن المالكية مشكلة مع الشافعية, مشكلة مع الحنفية, حتى إنه هل يتزوج الحنفي الشافعية؟ لا. وتلطف آخر فقال نعم منزلا إياها منزلة أهل الكتاب, هو ده مذهب هؤلاء؟ هو ده مذهب هؤلاء؟ ده مش مذهب هؤلاء. نعم.
قال سمع رجل من أصحابه عبر عن مسألة سأله إياها بعبارة كلامية فقال يا هذا
موطأ مالك, عشان أنا في المغرب مالكي, وأنا بشرح أنا بشرح موطأ مالك عشان سنة الرسول وعامل العلماء, اللي هيدخل لمالك لموطأ مالك بغير هذا يبقى أبعد الناس عن موطأ إمام دار الهجرة من مالك, يعني أنت هناك في المغرب موطأ مالك, وأنا هنا مسند الشافعي والبغداد العراقي مسند أحمد, إذا نحن أبعد الناس, في مصر مسند أحمد موطأ مالك مسند الشافعي, في مغرب موطأ أحمد موطأ مالك مسند أحمد مسند الشافعي, واضح يا إخوان؟ نعم. فدي مداخل, دي مداخل. نعم.
فقال يا هذا كم أعظكم فلا تتعظون, أما قلت لكم إن علماء الكلام زنادقة فلا تأخذوا عنهم شيئا, ذكر ذلك عنه عبد الله بن نافع. وقال أيضا رحمه الله أكلما جاءنا رجل أجدل من رجل, أكلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما نزل به, أكلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم لجداله لا ولا كرامة.
أي نعم, احنا نتبع هؤلاء الذين هم في كل يوم في دين, فإذا جاءنا من دينه وهواه ورأيه أقوى من الرأي السابق تركنا الرأي لهذا للرأي ذاك, لا. نعم. كان رجل يعني كان أحمد رجل لم يكن فقيها ولكنه اشتهر بموقفه الرجولي, رجل ابن رجل, هذا يتكلم في العلم, هذا هذه لغة علم, هذه لم يكن أحمد فقيها. المشكلة محمود أتحداك إن كان ده كلام الألباني ولا ابن باز ولا مقبل ولا عثيمين هتلاقي كلام زعزوع ابن فرصوع, هذه المشكلة, شوية العيال طالعين الأيام دي هم ده شوية العيال اللي عنده هو ده كلامه, لكن ده كلام الأئمة من غير ما تسميه محمود هتلاقي ده كلام الأئمة. يكفيكم يا أخواني اللي عندي باز وابن باز وابن عثيمين والفوزان, الله يكرمكم يكفيكم هؤلاء, هم دول اللي ضيعوا الدنيا, والعيال دي عندها ذكاء وعندها لسان يبهر, اول ما تسمعه تنسى اصلا اسم صالح الفوزان, تنساه تقول يا ده احنا بقى كنا مخدوعين. صحيح اياك الكلام بقى اللي بيقولك ان احمد ما كانش فقيه, ده بس هو مشهور بموقف الرجولي ومش عارف ايه وكلام هذا القبيل, احمد لما يكون فقيه من الامه كلها اللي قال ده, لما قال بعضهم قيل إن البخاري أفقه من أحمد وإسحاق تتبع, مع إنه
يعني لها وجه، بخاري وإسحاق. لكن أحمد السبقي ده لما أريد أن يضرب المثل بفقه البخاري قيل أنه كان أفقه من أحمد. يعني بقى من اختار من رمز الأمة في الفقه، ولا والله يبلغ البخاري ما عند أحمد لا فقها ولا حديثا، وهو شيخه المبجل. لكن هي دي المشكلة بقى، تلاقي الأخ فلان ابن مش عارف علان له شروط عامل لك حتة من دي، ومش عارف التاني عامل لك حتة من دي، المجموعة دي الله يهديهم. والمشكلة صراحة أنا بجد زحف 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 يا أخواني من الشباب، وقد يعني يكون على منهج سلفي، زحف من الشباب تجهم هؤلاء يا أخواني رويدا رويدا. يا أخواني هنعتبرهم لو افترضنا ما عندهمش الذات يعني على خير. يا أخواني لا تغيروا قاعدة العلم، لا تغيروا الطريق. يا أخواني انت جاي هشام البيلي وسايب الفوزان، يبقى انت منحرف. انت جاي هشام البيلي عشان لن تقدر توصل فوزان، ولا تجيب تأشيرة تروح فوزان، ولا موجود فوزان هتقعد في البيت. فهو الاتحاد اهو هيقرأ لك كتب الفوزان. ما تغيروش قاعدة العلم. الطلب على مثل هشام مستثنى، اضطرار مش اختيار. يبقى اوعى تغير قاعده، يبقى خليك محافظ عليه. يا ابن الاب اب والابن يا ابن العلم ما تعلاش على الحاج. اجيبها لكم بايه بس اقول لكم ايه؟ هو داخل مسجد الشيخ ما تقول في الشيخ بيان ابن مش عارف عبد الرحمن، ما تقول في انا عندي شرايط، ده اخ بنفرق، ده اخ شاري، ده اخ بيصور. يا جماعه جواب عام، احضروا تغيير قاعده العلم، احضروها يا اخوان، احضروها هتنتفع بيه انتفاع ثانوي لما تقابله. عايز فتوى تستفتيه وانت ماشي كده على السلم، لكن تجعل قاعدك في طب انا هطلب، انا هضع رحلي، هذا تغيير لك عادتنا العلم. هيطلع بقى عندك الاشياء دي، لازم تدرس على مذهب، ده تبع مش عارف فلان، ده احمد كذا، ده تبع علان، ده اللي بيقول اخرجوا البخاري عن منبر يبقى ده مخالف العلماء، ده تبع مش عارف ايه اللي يا جماعه بارك الله فيكم، لا تشغلوا، لا تشتغل بامثال هؤلاء. يا سيدي هم على خير، هم لهم نفع في اماكن معينه. اقول لك لا تغير قاعدتهم، لا 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 تتلقى عنهم بقاعده كليه عامه انهم المشايخ اللي نتلقى عنهم، الزموا الاكابر. انما دول في قاعدة المستثنيات، في قاعدة الطوارئ، في قاعدة الضرورات، في قاعدة الحاجيات. ومن كانت قاعدته بشرط، شو بشرط؟ أن يكون مستقيم المنهج على السنة منضبطا بطريقة العلماء، دخل في قاعدة الحاجيات والضروريات وغير ذلك. ده يصلح عند الحاج، بشرط بشرط على السنة، بشرط طريقة العلماء، بشرط بكتب العلماء، بشرط عارف قدره. بهذا الشرط خليه إذن في قاعدة إلا 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 إلا. أما من لم يكن كذلك فلا إلا ولا سوى ولا حاشا ولا عادة ولا أي أدم، لا يستثنى ينسى، هذا ينسى لا يستثنى، هذا ينسى هذا ينسى، هذا غير داخل معك، هذا غير داخل معك. فهمتم يا اخواني؟ هذه القاعدة. اذا يبقى اذا عندك طالب علم نجيب، لا تجعله قاعدة في الطلب. ده اسمه ايه؟ ها؟ الا ما اضطرتم. ده اسمه ايه؟ عند الحاجة، اذا احتجت اليه. فان احتجت اليه طيب تسأل تنتفع؟ نعم، بشروط بشروط. واحد، أن يكون سلفيا سني. اثنان، أن يكون منضبطا بطرائق العلماء غير خارج عن تقعيدهم. القواعد اللي كل يوم دي لا، قواعد كل يوم اسندها، قاعدة شافعي، قاعدة مالك، قاعدة أحمد. يا إما قواعدهم اسندها ارفعها، يا إما ليست قواعدهم أنت في غنى عنها. يبقى يا ابني اللي عندك ينفع؟ لا، لأنه مش على منهج السلف، مش على طريقة العلماء، ده بيذاكر في البيت وانت ما بتذاكرش، فجي قالك اللي هو بيذاكر ذاكر انت وتبقى زي انت مش محتاج له مثلا. وانت يا ابني اللي انت سايبه في المكتبة دلوقتي طلع 800 حديث تضعيف السلسلة ضعيفة صحيحة، وبيقول ان مفيش حاجة اسمها صحيح، ده صاحب بخاري ده هم اللي بيسموه صاحب بخاري. انت يا ابني سايبه، انت قاعد عنده ليه؟ انت رحت له ليه اصلا؟ ده واحد مستثنات دي لازم يكون ايه؟ سلفيا. اتنين عطيت له انا في الحديث او لسه بقول بسم الله الالباني والسلسلتين ولا انا ورا مين؟ اكن انا اسيب بقى انا 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 امشي وراءك. وشيخ الاسلام في هذا العصر ابن باز اللي يقول لي هذا من المجددين، اللي يقول لي هذا نفع الله به باتزان. انا هجيب لكم ان شاء الله في رساله في دوره الدويش عبد الله الدويش اللي مات 34 سنه، هجيب لكم كتاب اسمه تضعيف ما قواه البخاري وتقويه ما ضعفه البخاري وتضعيف ما قواه البخاري الالباني اقصد. شوفوا اهو، لكنه كان شيخا وعرض كتابه على ابن باز وقدم له ابن باز. هو ايه يعني حرام انتقد الالباني؟ مش حرام، لكن انتقد ازاي وكيف ومن انا ومن اللي. فابن باز يقول فالفيتها نافعه وكذا اللي هي هذه، وطلعت على بعضها عسى ان ينتفع بها اخونا العلامه محمد ناصر الدين الايه الالباني. يبقى العلم رحم بين اهل، انما انت تروح تقعد لي في اوضه 2 3 متر وجايب لي شويه كتب لا درست ولا انت عارف حاجه خالص، ده انت نفسك مش عاجبك اسم اصلا صحيح البخاري تكلم فيه، وجاي تقول لي انا بقى وصلت دلوقتي 800 حديث في السلسلتين. ما يصلح يا اخواني، يا اخواني قاعده العلم بارك الله فيكم، العلم له قاعده، العلم له قاعده. اما نخرج عن هذه القاعده نخرج عنها بدليل يكون ايه بقى من مستثنيات القاعده وليس من أعداء القاعدة وليس من مضادات القاعدة. كل قاعدة قد تجد استثناء، الاستثناء ده مربوط به إذن هو منها، إنما في مضاد للقاعدة لا يدخل فيها بالبتة. عرفتم يا إخواني؟ يبقى عرفتم الحكم في فلان له شرايط وفلان له كتب وفلان له تفريغات وفلان كذا، هذا قاعدة عامة. دي مفهومة يا محمود؟ مفهومة. يبقى ما تحكش بقى إيه تسأل أحد، أنت الآن عرفت هذا، عرفت فالزم بارك الله فيك. العلماء العلم عند العلماء الكبار. طيب الصغار هؤلاء إن كنت في بلد إن كنت في كذا كنت تدفع انتفاع هذا الطارئ ها، فيبقى بشروط. واحد لازم أن يكون على السنة، لا بد أن يكون على السنة. اثنان على طريق العلماء، يعني ما يوحد واحد دلوقتي في المدينة يقول المذهب والمذهب ولازم ولازم الأول يلزمك الدرس على مذهب. أنا ما اسمعش الكلام ده من ابن باز ولا ابن عثيمين ولا ألباني ولا مقبل ولا كلام من ده. كيف أسمعك أنت يا فلان اللي عندك 27 سنة عشان بس عمل على النت تقسيمات وتفريعات وحاجات جميلة كده ما عملهاش الألباني؟ يعني لا، ليس هكذا. لكن للأسف الشديد ينبهر بذلك السطحيون الذين ما تربوا على أصول الطلب. نعم.
وقال رجل للأوزاعي رحمه نعم. الله
نعم هي والله صدق. نعم نعم.
وقال رجل الأوزعي رحمه الله وهو إمام الشامي غير مدافع، رأيت فلانا يكلم رجلا من أصحاب غيلان فزجرته فقال أنا أجالس هؤلاء وهؤلاء. فقال الأوزاعي رحمه الله
انتبهتم أنا أجالس هؤلاء وهؤلاء. نعم.
فقال الأوزاعي رحمه الله هذا رجل يريد أن يخلط الحق بالباطل.
نعم.
وقال نعم. أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي من طلب الماء بالكيمياء أفلس ومن طلب العلم بالكلام تزندق. وهذان مالك وأبو يوسف إمام الحجاز والعراق والأوزاعي إمام الشام أجمعوا كلهم على ما ذكرته عنهم. وكان الشافعي رحمه الله من أشد الناس ذما للكلام وتنفيرا عنه ونهيا عن مجالسة أهله. قال يونس بن عبد الأعلى الصدفي سمعت الشافعي رحمه الله يقول رأيي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد ويحملوا على الجمال ويطاف بهم في العشائر والأسواق وينادى عليهم هذا جزاء من ترك كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعدل عنهما إلى آراء الرجال. وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم كنت عند الشافعي رحمه الله في بيته فنزل وأنا معه فسمع قوما في حجرة أسفل منه يتذاكرون شيئا من الكلام فصاح بهم فخرجوا إليه فقال إما أن تجاورونا بالجميل وإلا وجهت إلى عبد الواحد يكفينيكم. وكان عبد الواحد على الشرطة. قال محمد وسمعته وقد سمع رجلا يجادل آخر في مسألة الإرجاء وأن العمل ليس من الإيمان فقال قاتله الله ما يحفظ صورة لم يكن ثم تلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة
ما أنصها,
ما أنصها عليهم لو فهموها.
ويقرأ عليه حديث الصحيحين لما استدعى النبي صلى الله لما استدعى النبي أبي بن كعب وقال إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا أهل الكتاب. نعم لأنه ذكر فيها دين القيمة. نعم.
وكان سهل بن عبد الله التستري رحمه الله يقول ما ابتدع مبتدع ولا أحدث هذه الأحداث محدث إلا لثقل الشريعة والأمر والنهي عليهم لأنه غل على الأيدي والأعناق وقيد على الأرجل فلما عاجزوا عن حمله والقيام به وخشوا الاصطلام من الأمة في تركه والخروج منه حرفوا كلاما ربطوا به العامة وغايته راجع إلى رفع أحكام الدين وإباحة المحظورات.
الله أكبر هذا تشخيص عجيب تشخيص يؤيد قول عمر كما ذكر ذلك الدارقطني وغير عنه لما قال أولئك قوم ها لما آياتهم الأحاديث قال جادلوهم بالعلم إياكم أصحاب الرأي إياكم أصحاب فأولئك قوم أعيتهم حفظوا الأحاديث لم يحفظوها فقالوا ماذا فقالوا بالرأي. هؤلاء ماذا قالوا متى قالوا بالرأي لما أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها وأن يعرفوا مراميها فلهذا لجأوا إلى الرأي. فإياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء الدين هكذا يقولون لما أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها قالوا بالرأي. نعم أو كما قال رحمه رضي الله عنه. نعم.
وخذ وصفهم عن صاحب الشرع إنه شديد عليهم للذي منهم خبر وقد عدهم 70 صنفا نبينا وصنفين كل محدث زائغ ذعر.
والصنفين يعني فوق 70 والناجون 1 لهذا ذكر 72. نعم.
قال رحمه الله تعالى في الشرح قد جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذم الكلام وأهله وجاءت عن السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الدين اجتماع كلمتهم على نبذه ورفضه والبراءة منه ومن أهله. وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة صبيغ ما شهد وروي عن عبد الله بن عمر في قصة معبد الجهني حيث قال ليحيى بن يعمر أخبرهم أنني منهم بريء وأنهم مني براء. وروي عن سعيد بن المسيب هو سيد التابعين في قصة القدرية وما روي عن رافع بن خديج الحديث الطويل في بابهم. وروي عن عمر بن عبد العزيز ومحمد بن كعب القرظي ومحمد بن عمرو بن حزم وأبي سهر بن مالك وغيرهم في أمر غيلان وأصحاب القدر. وهؤلاء أعلام الصحابة والتابعين وإجماعهم على ذم هذه الطائفة والتبري منهم ورأيهم فيهم أنهم يعرضون على السيف يدل كل ذي مسكة وعقل أنهم رأوه باطلا ورأوا هجران أهله واجبا في مقتضى الدين. فلا أعلم لمختار ذلك والذاب عنه ومتخذه أصلا ودينا عذرا إلا المروق عن الدين ومباراة أهله بالعداوة والشنآن والله ناصر الحق وأهله. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود افترقت على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، الواحدة منها ناجية وسائرها في النار. وسئل عن الناجية فقال: ما أنا عليه وأصحابي. وأن أصلها أربعة هم المرجئة والقدرية والرافضة والخوارج، ثم تحزب كل واحدة منهم 18 فرقة. ولعل اليوم إن عني العالم بها،
يعني 4 في 18 كم؟ 72. ها؟ نعم، هذا اجتهاد طبعا ولا يجزم به. نعم، كل هؤلاء من الفرق الضالة، والأسلم في هذا أن كل فرقة ضالة تقول هذه فرقة ضالة، لكن لا تحصر هؤلاء في عدد وفقط، فإن الأعداد هذه ستبقى إلى يوم القيامة إلى آخر رجل المؤمن. نعم، إلا أن تقول هذه 72 أصول الفرق، وعنها يتفرع الكثير والكثير. نعم، عموما إحنا لا يعنينا الحصر في هذا، إحنا يعنينا الوصف، كل من خالف السنة فهو على خلافها، وهو من أهل البدع ومن الفرق والجماعات والأحزاب والطوائف الضالة. نعم،
ولعل اليوم إن عني العالم بها قد افترق كل واحدة من الثمانية عشر أحزابا كثيرة يخرج عن الإحصاء.
هذا يقول نفسه، يعني يقول لو اعتنى بقى الواحد اليوم، نقول هو يقول لو اعتنى الواحد منا اليوم بهذا قد يخرج أحزاب كثيرة من 18 تخرج عن الإحصاء. هذا يقول الزنجاني المتوفى 471 تقريبا. طيب ماذا يقول، ماذا نقول نحن ونحن زدنا على الزنجاني 1000 سنة تقريبا، ماذا نقول؟ نعم،
وعظم البلوى اليوم أن كل من لاح له خاطر وزين له الشيطان شيئا من جاهل وعارف اتخذ ذلك دينا ودعا غيره إليه، حتى العامة ومن لا خبرة له بوجوه الأدلة ووضعها ومواضعها يتحير الواحد منهم بجهله، ويزخرف له الشيطان باطلا فيركبه ويعقد عليه، ولا يصغي إلى قول عالم يزجره عصبية، ولا يقبل منه وإن بين له وجه فساده،
يعني رأي يحوله إلى فكرة، الفكرة جماعة، جماعة تحارب ويكون لها أتباع، ولا يرجع إلى رأي عالم ولا إلى قول عالم تعصبا منه، وإن بين له وجه فساده جهلا عليه أو جهل عليه، والله المستعان. ولولا أن الموضع على احتمال التطويل لأنه إشارة إلى المقصود لبينت الفرق بأسمائها واختلافها بينها، ولكن آثرت الاختصار، ومن رام ذلك وجده في كتب العلماء المنشأة لهذا الشأن. نعم،
قال رحمه الله تعالى: فذو الرفض منسوب إلى الشرك عادل عن الحق ذو بهت على الله والنذر. قال رحمه الله في الشرح: جاء في الحديث من طرق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: يظهر بعدي قوم يظهرون محبتكم أهل البيت، لهم نبز يقال لهم الرافضة، فأينما لقيتهم فاقتلهم فإنهم مشركون.
الذي يظهر لي أنه لا يصح حديث في فرقة سوى الخوارج، أما ما جاء في الروافض والقدرية وكذا فلا يصح في ذلك شيء. نعم،
وظهروا في أيامه فأتوه فقالوا: أنت وأن يعنون إلهنا، فنهاهم عن ذلك وأنكر عليهم واستتابهم فأبوا.
يعني أنه لا، ظهروا في زمان علي وقالوا أنت الله فحرقهم، فقالوا الآن عرفنا أنك الله حقا، لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. نعم،
فقتل بعضهم وأوقد لأكثرهم نارا وألقاهم فيها وأحرقهم، وقال: إني إذا رأيت أمرا منكرا أوقدت ناري ودعوت قنبرا، مولا له كان على عذابه. وهم طوائف شتى في كل طائفة أحزاب، فمنهم القطيعية والخشبية والخطابية والطسيانية والإمامية والزيدية والهشامية أصحاب هشام بن الحكم هم مجسمة، والجريرية أصحاب سليمان بن جرير الرقي، وكلهم يجمعهم اسم الرف داخلون تحت قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
نعم، كل طائفة تفترق، خوارج الإباضية والصفرية والأزارقة والنجدية وطوائف عديدة والمحكمة. نعم،
قال رحمه الله تعالى:
وهذا شأن الرأي يا أخوان، شأن الرأي أنه يذهب بأصحابه طرقا ما يثبت على شيء واحد، إنما شأن السنة الاتفاق، وأنها صراط مستقيم، ولهذا تجد مذهب أهلها واحدا، الذي أنت علي ولا علي بن عبد الوهاب ابن عبد الوهاب على ما علي بن تيمية، ابن تيمية على ما علي أحمد، أحمد على ما عليه أبو بكر رضي الله عنه، ما في فرق.